الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. سبحانه هو الذي دعا عباده إلى دار السلام، فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا. فهذا عدله ورحمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم أهلا ومرحبا بكم أنتم أيها السادة المشاهدون الكرام في شتى الأصقاع، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المتجددة دائما بالشوق لحضراتكم في كل مكان. هذه حلقة جديدة من حلقات من الحياة، يشرفنا ويسعدنا فيها دوما أن نستقبل أسئلة السادة المشاهدين عبر صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة عمر الحنبلي، والتي ترد إلينا فيها رسائل السادة المشاهدين وأسئلتهم فيما يشكل عليهم من مسائل، لعرضها على سماحة شيخنا الوالد فضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي. فحي الله شيخنا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
حياك الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونفع الله بنا وبكم.
اللهم أمين، تقبل الله خطاكم، وأسأل الله يجعل هذه الخطى في ميزان حسناتكم.
آمين.
شيخنا، حقيقة وردت إلينا أسئلة كثيرة، ولعلنا في البداية نعتذر للسادة المشاهدين عن عدم عرض كل الأسئلة، نظرا أن هناك كثير من الأسئلة تكون مكررة، فنحاول قدر المستطاع تنقيح الأسئلة حتى لا يتم تكرار الأسئلة من لقاء إلى لقاء، ويكون اللقاء بفضل الله أنفع بشكل كبير للسادة المشاهدين في كل مكان. وهذه مجموعة من الأسئلة وردت إلينا، لعل بعضها أو جلها يتعلق بأحكام الشتاء، نظرا أننا في هذه الأيام في فصل الشتاء. وهذا سائل يقول في أول سؤال له علاقة بجائحة كورونا تحديدا، فيقول في سؤاله: هل يجوز القنوط في الصلوات عند تفشي الوباء؟ وهل يجوز في صلاة دون صلاة، يعني القنوط في صلاتين أو أكثر على سبيل المثال، أم لا؟
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فهذه نازلة عمت بلاد الإسلام وغير بلاد المسلمين، ونتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، وذلك في الصلوات كصلاة الفجر والمغرب والعشاء نقنط جهرا.
نعم.
أين؟ وأما في الظهر والعصر أدعو وتسر بإيه؟ بالدعاء. يبقى خلاصة القول يوجد قنوط؟ الجواب نعم لوجود هذه النازلة. طيب، سيكون جهرا في صلاة الفجر والمغرب والعشاء لأنها صلاة جهرية، والله أعلم.
لكن ليس الإمام أن يجهر بدعاء القنوط في الصلاة السرية؟
بارك الله فيك، ممكن هذا.
نعم.
لكن هو يجهر في الجهرية.
نعم.
ويراعى يعني أنه يدعو لنازلة.
نعم.
يعني ما في إمام يقول إيه: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، سبحانك ربنا وتعاليت. هذا في صلاة الوتر سلمك الله.
نعم.
أما مثل هذه النازلة نقول مثلا: اللهم أذهب الباس رب الناس، اللهم اشف أنت الشافي.
نعم.
لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم إنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا، اللهم أذهب الغمة عن سائر الأمة، اللهم ألبسنا لباس التقوى والعافية والرضا، اللهم يسر لنا الأخذ بالأسباب، يا من قلت وإذا مرضت فهو يشفين، اشفينا بفضلك يا رب، وهكذا.
نعم.
يعني يتناسب مع النازلة،
نعم. دون أن يطيل على الناس.
دون أن يطيل على الناس.
نعم. نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا. وهذا أيضا سائل أرسل يقول: توضأت وبعدها لبست الجوربين لكي أمسح عليهما، وعندما استيقظت لصلاة الفجر وجدت نفسي مريضا ولم أقوى على الوضوء بالماء، فعندها تيممت وصليت الفجر وأكملت المسح على الجوربين، فهل إكمالي للمسح صحيح أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أولا هو مريض فلماذا تيمم؟ يتوضأ بماء فاتر،
نعم
يتوضأ بماء ساخن. فإذا كان الطبيب قد نصحه ألا يستعمل الماء لا باردا ولا فاترا ولا ساخنا، وأن هذا الماء يضر به، فحينئذ سننتقل إلى التيمم.
نعم
طيب، هو بارك الله فيك تيمم، أيوة تيمم لصلاة الفجر، وهو كان قد توضأ لصلاة العشاء في الساعة 6:30 و5، وارتدى الجوربين الساعة 7 مثلا بعد الأذان وهو متوضأ، فله أن يمسح للساعة 7 لدقيقة في
نعم
اليوم الثاني. فإذا كان قد تيمم ويتوضأ في الظهر، وأنا لا أدري كيف يتيمم في الفجر ويتوضأ في الظهر، فلا يجوز الانتقال من الوضوء إلى التيمم إلا إذا قال الطبيب أن جميع أنواع المياه من بارد وفاتر وساخن يضرك،
نعم
وحينئذ لن يكون في الفجر فقط، إنه سيكون في الفجر وفي غيره. لكن لو افترضنا جدلا أنه قال الفجر استعماله فيه ضر مثلا
نعم
وتوضأ، هيمسح لأنه ارتداه على طهارة، وأنت تعلم أن المسح للمقيم يوم وليلة
نعم
والمسافر 3 أيام بلالهن، لكن لا نريد أن نتساهل في الانتقال من التيمم إلى الوضوء إلا بما أشرت إليه، إذا كان ذلك ممنوع وسيتسبب في ضرك، وإلا كانت الصلاة باطلة.
نعم، لكن مسألة أن يكسل الإنسان عن الوضوء نظرا للجو البارد وعدم وجود ماء ساخن في هذا الوقت للتيمم، هذا لا يكون صحيحا يعني.
نريد أن نكون واقعيين،
نعم.
جميع البيوتات الآن فيها سخان، إما كهرباء وإما سخان غاز،
نعم.
وإذا لم يوجد سلمك الله نأتي بماء في وعاء ونضعه على البوتاجاز
نعم.
نسخن كما كان حالنا فيما سبق، فالأمر يسير. حتى إن الرجل الأعرابي البدوي عنده حطب ويضع الماء على هذا الحطب ويسخنه ويتوضأ، فإذا كان هذا حال البدوي الذي يعيش في البادية، فلو أنه أتى أهله ويريد أن يغتسل هكذا يصنع،
نعم
هذا فمن باب أولى أن يكون ذلك في الوضوء سلمك الله.
نعم جزاكم الله خير. لو أننا افترضنا جدلا أن الطبيب قال له كما تفضلت مسألة أن استعمال الماء قد يضره، هل يجوز هنا استخدام المناديل المبللة أم لا للوضوء بدلا من التيمم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت قلت إن الطبيب قال قد يضر،
نعم
قد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد الشك،
نعم
وإذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون،
نعم
يبقى القضية غير متيقنة،
نعم
يبقى عليه أن يتوضأ.
تمام.
أين فمتى يكف عن استعمال الماء؟ إذا كانت القضية متيقنة، وهذا من يعرفه؟ يعرف أهل الذكر في بابهم هم الأطباء،
نعم
والله أعلم.
لكن المناديل المبللة حكمها بالنسبة فيها بلل خفيف يعني
ما هو ما يستوي،
ما يصير.
ما
نعم.
يستوي.
تمام.
ما يجوز هذا،
نعم
ما يجوز أن ننتقل من الوضوء إلى استعمال المناديل المبللة، إما وضوء وإما تيمم.
تمام جزاكم الله خيرا. وأيضا هذا سائل يقول أعزكم الله، لدي حذاء أرضيته من جلد الخنزير، علما أنني أصلي فيه أحيانا وأحيانا أخرى أنزعه وأصلي من غير أن أعيد الوضوء، نرجو الإفادة في ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الله تعالى قال حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير
نعم
وما أهل لغير الله به، أولا. وثانيا، يطهر الجلود، تطهر بالدباغ، إلا لحم الكلب والخنزير، تطهر الجلود بالدباغ.
بمعنى
يعني مثلا انت ذبحت خروف،
نعم
هتأتي بجلد الخروف وتدبغه عند الدباغ، او انت لو كنت عندك فكرة هتعمل، ولك ان تجلس عليه وتصلي عليه وكلام من
نعم.
القبيل. اين اما الكلب والخنزير لا يطهران بالدباغ، والمسألة فيما يتعلق بالكلب محل خلاف، والراجح انه لا يطهر بالدباغ، والله اعلم.
نعم جزاكم الله خيرا. أيضا هذا سائل يقول أعلم أن المذاهب الفقهية جميعها اتفقت على عدم جواز المسح على النعلين، ولكن ألم ينظر الفقهاء إلى هذه الرواية عن أبي ظبيان الجنبي قال رأيت عليا بال قائما حتى أرغى ثم توضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه فجعلهما في كمه ثم صلى. صح هذا الحديث شيخنا الألباني عليه رحمة الله، أليس لها حكم الرفع في الرواية أم لا؟
الجواب بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إذا كان الحذاء قد وصل إلى الكعبين،
نعم،
وأنت ارتديته على طهارة، وقبل أن تصلي فيه تحكه في الأرض الترابية ثلاثا، طبعا أنت توضيت ومسحت عليه،
نعم،
وتصلي فيه. والحديث ثابت عند أبي داود بإسناد حسنه شيخنا الألباني كما تفضلت، والله
نعم.
أعلم.
هو يقصد أن علينا مش واصل للكعبة، يعني
لا،
النعل العادي قد يكون الحذاء المنتشر بين الناس
يكون واصل للكعبين، لأن
نعم.
حتى الخفين والجوربين حتى تمسح عليهما يكون قد لبستهما على طهارة، يكون واصلين إلى الكعبين.
أي
نعم. والذي قال بجواز المسح عليه حتى لو لم يصل إلى الكعبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ولكن قول الجماهير أهل العلم أن يكون واصل إلى الكعبين وتكون قد ارتديته على طهارة، والله أعلم.
نعم. النزع الحذاء ينقض الوضوء أم لا؟
سلمك الله، نزع الخفين أو الجوربين الممسوح عليهما ينقض المسح ولا ينقض الوضوء.
نعم،
ينقض
المسح
ولا ينقض الوضوء.
نعم،
والله
جزاكم الله خيرا. أيضا هذا سائل يقول: المسافر يمسح على الجوربين 3 أيام بلياليهم، فإذا وصل المسافر إلى بلده قبل انتهاء فترة المسح، فهل يتوقف عن المسح باعتباره أصبح مقيما أم يكمل مدة المسح باعتباره كان مسافرا؟
لا، خلاص يتوقف أنه صار مقيما.
نعم،
أين؟
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول أو سائلة تقول: أعلم أنه يجب إزالة طلائي الأظافر عند الوضوء، ولكن لي صديقة سألتني هل يجوز الوضوء ثم أضع طلائي الأظافر ثم لبس الجورب وأمسح على الجورب المدة المحددة للمسح، أم لا يجوز هذا لوجود طلائي الأظافر؟
لا يجوز
حتى بعد الوضوء.
الطلاء الذي يسمى بالمنكير،
نعم،
هذا يحجب وصول الماء، وبالتالي الوضوء باطل والصلاة باطلة.
نعم.
لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
نعم، لكن هي تقول أنها توضأت قبل طلاء الأظافر.
كويس، هو تريد أن تقول هل الطلاء نتعامل معه تعامل الخفين؟
نعم،
هذا السؤال يعني.
نعم.
الجواب لا يتعامل معه تعامل الخفين. أي نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: عند الطهارة من المذي هل يمسح أيضا على الجوارب أم لا؟
عند الطهارة من المذي،
من المذي، نعم،
يمسح على الجوارب أم لا؟
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أولا المذي نجس، ثانيا يجب فيه غسل الذكر والأنثيين عند الرجل،
تمام،
ثالثا يجب فيه عند المرأة غسل القبل، رابعا يغسل المكان الذي أصابه ثوبا كان أو بدنا،
تمام،
سادسا هو لا يجب فيه تعميم البدن بالماء، سابعا فأنت تتوضأ وتصلي. فإن كنت قد ارتديت الجوربين على طهارة وأنت مقيم لك يوم وليلة، فنمت بعد الظهر قيلولة،
نعم،
فالحديث في السلسلة الصحيحة قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، أو كما قال الرسول، فقمت من نومك فوجدت نفسك محتلما، فأنت ستعمم بدنك بالماء كله، هتخلع بقى.
نعم.
أما إذا أنت ارتديت الجوربين وكانت على طهارة وداعبت أهل دارك، يعني زوجتك يعني، وبعدما انتهت هذه المداعبة وفترة الشهوة نزل منك مذي، فالمذي ينزل عند فطور شهوة لا بشهوة، فحينئذ إيه المطلوب منك؟ واحد، تغسل ذكرك وأنثيك، اثنين، المكان الذي أصابه في البدن أو الجسد، ثلاثة، تتوضأ وتمسح على الإيه؟
الجوربين.
وهذا محل الإجابة،
نعم،
أو موطن الإجابة.
نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا هذا السائل يقول: هل تجب نية المسح على الخفين قبل الشروع في الوضوء، أم إذا وصل إلى غسل الرجلين مسح أو غسل؟
لا يلزمك استحضار النية قبلها،
نعم،
لا يلزم، أي نعم، ولكن النية في الوضوء مطلوبة.
بشكل عام الناس تتكلم في مسألة الجورب الخفيف والثقيل، له نفس الحكم؟
أنا أريد أن أركز على شيء، يعني أنت تنوي الوضوء بقلبك،
نعم،
دون أن تتلفظ بلسانك،
نعم،
وتنوي الصلاة بقلبك دون أن تتلفظ بلسانك، وتعلم أن النية ركن من أركان الصلاة، وأن النية شرط من شروط صحة الوضوء. حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا نقول إن التلفظ بالنية بدعة، ولكن استحضار النية، من أهل العلم من قال أنه ركن من الأركان، منهم من قال أنه شرط من الشروط، فلا بد أن ننتبه إلى استحضار النية. طيب بارك الله فيك، أنا ارتديت الجوربين، هل يلزمني أن أنوي المسح عليهما؟ لا، لا يلزمني. أنت مسحت أو لم تمسح، مسحت أو غسلت، فهو جائز ما دام بالشروط الشرعية المعتبرة. كنت سألت سؤال،
نعم، لكن أعود مرة أخرى إلى النية. يعني مسألة النية الآن استحضارها، هل أنا أقولها بيني وبين نفسي، ولا مجرد دخولي إلى الوضوء هذا استحضار نية؟
لا، استحضار نية قلبية. وليس تلفظية.
نعم تمام.
فالجهر بالنية، يعني التلفظ بالنية بدعة، والجهر بها أقبح من ذلك.
نعم. مسألة الجورب الخفيف والثقيل محل خلاف بين الناس في الكلام، يعني إن
هو محل خلاف بين أهل العلم.
نعم.
فمن أهل العلم من قال لا بد أن يكون مما يمكن تتابع المشي عليه، وأن يكون ساترا لمحل غسل الفرض من القدمين. ولكن هناك من أهل العلم من قال حتى ولو كان خفيفا يصف البشرة جاز المسح عليه، حتى لو كان به ثقوب يجوز المسح عليه. فإن الصحابة في غزوة ذات الرقاع كانت على أقدامهم لفائف، ومع ذلك كانوا يمسحون عليها رضوان الله تعالى عليهم. إذن الجورب الخفيف هل يمسح عليه أم لا؟ الجواب: هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه يجوز المسح عليه حتى لو كان خفيفا، وحتى لو كان به ثقوب، ما دمت قد ارتديته على طهارة، والله أعلم.
طيب الجورب أيضا المنتشر الآن بين الناس اللي هو أدنى من الكعبين، هل يمسح عليه أم لا؟
كما بينت آنفا أن جمهور أهل العلم يقولون بعدم جواز المسح عليه، لأنه لم يصل إلى الكعبين. وكما تعلم الكعبان هما العظمتان الناتئتان في جنبي الساق، اللذان يسميان عند العامة مسمار الرجل أو بز الرجل. هتقول بز يعني بزة، بزة بزة يعني ظهرة. هذا مش مساواة، حاجة بزة كده ظهرة. دي الكعبين، وذلك ربنا قال في سورة المائدة إيه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إيه؟
الكعبين.
إلى الكعبين. حينما تسأل رجل في الأربعين من عمره أو فوق ذلك أو دون ذلك، تجده جامعي. تقول أين كعبيك؟ يشير إلى عقبيه. يشير إلى إيه؟
عقبيه.
فالرجل جزاه الله خير لا يفرق بين عقبيه وكعبيه. وهذا إشكال. يترتب عليه عبادة. فإذا لم يكن هناك وضوء صحيح، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ويل للأعقاب من النار، أي أن العقب هذا إذا لم يصله الماء ويل له. والويل وادي في جهنم، نسأل الله أن يعفينا منه ومن غيره من أودية نار جهنم. فلا بد للمرء رجلا كان أو امرأة يعرف أين الكعبة.
طيب إن وجدت أحد الشباب في المسجد يتوضأ ويمسح على الجرب الأدنى من الكعبين، هل ينكر عليهم أن هذا أمر واسع بين الفقهاء؟
والله أنا أرى
الجرب هذا منتشر جدا، يعني
أن تصافح وتقول ما شاء الله، أنت تأخذ بالرخصة. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال أيضا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وما شاء الله عليك مطلع، يبدو أن أنت بتقرأ في مجموع فتاوى شيخ الإسلام. هو طبعا عمره ما شافه ولا يعرفه. وأخذت بقول شيخ الإسلام، لكن سلمك الله، الأولى أن تأخذ بقول الجمهور في المسألة، والذي يظهر أنه أقوى أن يكون يعني إلى الكعبين. هكذا طبعا أنت حينما يعني تتكلم معه بهذه الكيفية التي ذكرتها لك، ستنفرج أساريره وينشرح صدره. ربما يقتنع الرجل أنه قارئ فعلا.
الله المستعان. جزاكم الله خيرا. أيضا هذه أخت سائلة تقول: ما هي أحكام مسح المرأة على خمارها للوضوء، وهل لها نفس أحكام المسح على الجوربين أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخمار سلمك الله الذي يأتي من تحت حلقها لا بأس بالمسح عليه إذا احتاجت إلى ذلك. هذا رقم واحد. رقم اثنين، من أهل العلم من قال أن العمامة لها أحكام الجوربين والخفين، تمام؟
نعم.
ومن أهل العلم من قال أن ليس لها أحكام الخفين والجوربين، تمسح على العمامة حتى مثل عمامتها، حتى لو ارتديتها على غير طهارة تمسح. طبعا ممكن تمسح على الرأس إقبالا وإدبارا، هذه صفة. الصفة الثانية، تمسح على ناصية الرأس ثم تتم على الايه؟ العمامة. الصفة الثالثة، تمسح فقط على الايه؟ على العمامة.
نعم.
أي نعم.
لكن الراجح في مسألة العمامة والخمار،
الأمر واسع والحمد لله. الأمر واسع ويجوز المسح عليه، خاصة يا سيدي إذا كانت المرأة في خارج دارها، وهي لا تريد أن تتكشف والمكان لا يسمح لها بالتكشف مثلا. ولعلك تقول لي إنها ستدخل الكنيف، أي دورة المياه، وتقضي حاجتها، تتوضأ داخل الكنيف، ممكن تتوضأ داخل الكنيف، وإذا كشفت عن رأسها فلا يراها أحد من البشر يعني، فلا حرج في ذلك.
وكذلك مع الإشارب أيضا، الإشارب أيضا تحت الحلق.
والله الإشارب يختلف. الإشارب ليه؟ لأن المشقة تجلب إيه؟
تيسير.
وهذا ليس فيه مشقة، لكن الخمار فيه مشقة.
نعم.
الخمار
فيه مشقة.
كذلك الطاقية لا يجوز أن تمسح على الطاقية. الرجل لا يمسح على الطاقية، والمرأة تلبس طاقية ويسموها بالعجمية بونيه. مش كده؟
نعم.
وواحدة تانية تلبس مش عارف بتاع كده طاقية برضه بتقول إيه؟ إسبانيش. مش كده؟ كل هذا الطريق لا يمسح عليها، وإنما الخمار يمسح عليه، بارك الله فيك.
نعم، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما هو معيار التفرقة الذي اعتمده الفقهاء في التفرقة بين المسح على الخفين والمسح على العمامة، حيث جعل النازع للممسوح من الخفين منتقض، ووضوءه والنازع للممسوح من العمامة غير منتقض؟
على كل حال يا سيدي، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العمامة تلبس على إيه؟
الطاقية.
لا،
الرأس يعني.
الرأس، أحسنت. نعم. العمامة تلبس على إيه؟
الرأس.
الرأس. طيب، والخفين يلبسان على إيه؟
القدم.
القدمين. نعم. جميل. طيب، فرض القدمين في الوضوء إيه؟
غسل الكعبين.
الغسل.
نعم.
فرض القدمين في الوضوء إيه؟
الغسل.
الغسل.
نعم.
طب فرض الرأس في الوضوء إيه؟
المسح.
طب أيهما أخف؟ المسح أم الغسل؟
المسح.
المسح.
نعم.
من باب أولى يمسح على العمامة على الخمار.
نعم.
هل انتبهت إلى هذا؟
نعم.
التدرج؟
نعم.
كذا قال الفقهاء.
نعم.
نعم.
جزاكم الله خيرا. وأيضا هذا سائل يقول: إذا مسح الإنسان على الجوربين وهو مقيم ثم سافر، فهل يتم مسح المسافر أم لا؟
أي نعم.
نعم. إذا توضأ الإنسان ومسح على الخفين، وأثناء مدة المسح خلع خفيه قبل الصلاة، فهل يصلي وتصح صلاته، أم أن وضوءه ينتقد بخلع الخفين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلع الجوربين أو الخفين ينقض المسح ولا ينقض الوضوء.
نعم.
يعني إيه؟ حتى الكلام يكون واضح يعني.
نعم.
يعني مثلا أنا اتوضيت للفجر وارتديت الجوربين على طهارة، وجيت في صلاة الظهر اتوضيت ومسحت على إيه؟ على الجور، وأذن العصر وأنا على وضوء الظهر.
نعم.
فالجو حرر فخلعت الجوربين وأنا متوضي، فأنا أصلي العصر. طيب بعد العصر اشتد البرد فأردت أن ألبس الجوربين، لا يجوز المسح عليهم، لابد أن أتوضأ وضوء بقى أصلي وأغسل قدمي وبعدين ألبس الجوربين.
نعم.
هل اتضحت المسألة؟
صحيح. نعم.
نعم.
جزاكم الله خيرا. أيضا هذا سائل يقول: أن هناك فتاوى منتشرة الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر عدد من الفيديوهات على اليوتيوب فيما يتعلق بأن المسح على الخفين لا يكون هناك مسح على الجوربين، على الخفين فقط.
نعم، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت لحضرتك.
نعم.
أن هناك من أهل العلم قالوا لا يمسح على الجوربين إلا إذا كان مما يمكن تتابع المشي عليه.
نعم.
يعني سميك يعني.
نعم.
أيوة، وأن يكون ساترا لمحل غسل الفرض من القدمين.
نعم.
يعني الكعبين، وأن يكون ماسكا نفسه بنفسه. يعني إيه؟ يعني الأستك بتاع تبع الأستك بتاع الجورب.
نعم.
ما بيسحلش. ما بيسحلش يعني ما بينزلش الحال.
نعم.
فاشترطوا هذه الشروط التي ذكر، والبعض قال أنه لو كان خفيفا جاز المسح، ولو كان به ثقوب جاز المسح، وذكروا قصة ذات الرقاع.
نعم.
والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا أعمل في مطعم ولدي يوميا وجبتان خاصة بي من المطعم متفق عليها، فهل يجوز لي بيعها لشراء طعام آخر أو استبدالها مع شخص يعمل في مطعم آخر، علما أنه مصرح لي بوجبتين يوميا من صاحب المطعم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام مصرح لك أن تأكلها أو تتصدق بها أو تستبدلها من صاحب المطعم فلك ذلك.
نعم، أصبحت ملكك.
أي نعم.
نعم. أيضا مسألة منتشرة فيما يتعلق ببسكوت المدارس، إن بيفضل في المخازن كمية من البسكوت فبيصرفوا فيها اللي هم أمين المخزن أو الموظفين، لأنه لو ما صرفش فيها أصلا كده هتبوظ، ياخدها ولا لأ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، لا يجوز أخذها ولا التصرف بها إلا بإذن من الوزارة.
نعم.
إلا بإذن من الوزارة،
حتى لو كان ستفسد
لا بد أن نكتب.
نعم.
للإدارة التعليمية. والإدارة التعليمية تكتب للمديرية، والمديرية تكتب للوزارة.
نعم.
أين ثم يأتي القرار: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هو وزير التربية والتعليم هذا نائب ولي الأمر.
نعم.
فينبغي أن يطاع في طاعة الله. ولا يتصرف الإنسان من كيسه أو من اجتهاده.
نعم.
بل يعود إلى المسؤول. والله
بعض البقالات أو الكانتين في مدارس ممكن يشتري البسكوت من الطالب أو من ولي الأمر على مدار الأسبوع، هل هذا يجوز يعني بالنسبة للطالب أن يتصرف في بسكوت كبيع؟
والله بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ملكته المدرسة البسكويت.
نعم.
وهو يريد أن يأكل نوعا آخر فباع ما يتملكه واشترى النوع الآخر له ذلك.
نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أنا إمام مسجد في أحد القرى وأحفظ القرآن الكريم كاملا ولله الحمد، وأريد أن أصلي بالناس من حفظي لا سيما في رمضان وأسمعهم معظم القرآن، وقد أنسى ولا أجد من يفتح علي من المأمومين نظرا لكبر السن وعدم وجود الحفظة، فهل يجوز لي أن أضع سماعة في أذني وزوجتي موجودة في مصلى السيدات وأكون على اتصال مع زوجتي بحيث لو أخطأت تفتح علي أم لا؟
والله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أرى أن يفتح المصحف أمامه ويقرأ من صدره.
نعم.
فإذا وقف المصحف أمامه.
نعم.
أي نعم. يكون على هذا الترتيب.
نعم.
وأنا أشير عليه بذلك.
يريد أن يجرب أن يقرأ من حفظه. إن فعل هذا هل هذا تصح به الصلاة أم لا؟
هو تصح الصلاة ولكن سينشغل سلمك الله.
نعم.
سينشغل.
نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: وهبني الله تعالى ذكرا، ولكن لقصر النفقة قمت بشراء شاة واحدة للعقيقة، ثم وهبني الله تعالى أنثى فذهبت لشراء العقيقة لها فاشتريت لها شاة ونعجة لعقيقتها، ثم بدأ لي أن أجعل الشاة لعقيقة البنت والنعجة لإكمالي بها عقيقة الذكر لأنني عققت عنه بشاة واحدة، فهل يجوز ذلك بعد أن قمت بتعيين الشاة والنعجة للبنت أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإني أشكرك على توفيق الله لك في تطبيق السنة في العقيقة.
نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود مرهوم بعقيقته. وكما تفضل المستفتي وفقه الله إلى رضاه أن الذكر شاتان والأنثى شاة.
نعم.
وما أراد أن يفعله هو موفق فيه وجائز والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. أيضا سائل يقول في مسألة العقيقة، إن هو سأل والده أو والدته ولم يعق عنه في صغره، هل يعقها كبير أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، لا يلزمه ذلك.
نعم.
فإن فعل كان على خير.
لا يلزمه.
لا يلزمه.
نعم.
نعم. يعني العقيقة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء.
وبعض
أهل العلم قالوا إنها واجبة على القادر.
نعم.
أي نعم. فهو لا يلزمه لأن هذا منوط بالأب.
نعم.
منوط بالأب عند القدرة. منوط بالأب إيه؟
عند القدرة.
عند القدرة.
نعم.
ما بين الآكدية والوجوب. فالجماهير على أنه سنة مؤكدة. وبعض أهل العلم قال بوجوب ذلك.
نعم.
أيوة. فهو إذا فعل فهو مصيب وعلى خير إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. نصيحة تنصح بها الآباء والأمهات فيما يتعلق بالعقيقة، يعني البعض يستبدل العقيقة بالسبوع وينفق عليها نفقات وحفلات كبيرة جدا.
والله
دون أي عقل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي من؟
محمد صلى الله عليه
وسلم. صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور إيه؟
محدثاتها.
وكل محدثة
بدعة.
وكل بدعة
ضلالة.
وكل ضلالة
في النار.
هذا هو الجواب. أما أن يأتي بالولد ويضعه في الغربال ويغربل ويرش الملح ويجيب ورقة ويقول له دي من عين عمتك وده من عين خالتك وده من عين مش عارف مين وبسم الله، والتانية محمد بن عبد الله، وعين المرأة فيها شرشرة، وعين البت فيها خشت، ويقلع عينهم بصوابع رجلهم لما يصلوا على النبي.
صلى الله عليه وسلم.
ده كلام
نعم.
العجائز من النساء. أما إحنا نعرف إيه؟ نعرف قراءة الفاتحة 3 مرات رقية،
نعم،
نعرف قراءة المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، نعرف أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة 3 مرات،
نعم،
كما عوذ النبي
صلى الله
صلى الله عليه
عليه
وسلم
وسلم
الحسن والحسين سبطي،
نعم،
رضوان الله تعالى عليهم. أيوة. فقضية الشمع والغربال والورقة والشبة والمنخل والإبرة، كل هذه من البدع والسبوع. أي نعم. وبعدين تجيب شمع وده اسمه كذا ده اسمه كذا، والأخرانية نسميه، هذه تقاليد غربية. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وإيه؟
عبد الرحمن.
وعبد الرحمن، هذا صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وخير أحب الأسماء ما حمد وعبد، حديث لا يصح. حديث إيه؟
لا يصح.
لا يصح. أيوة. وبعدين أين أنت من أسماء الرسل والأنبياء؟ أين أنت من أسماء الصحابة والتابعين؟ فحينما تسمي ابنك إبراهيم، نوح، موسى، عيسى، محمد، زكريا، يحيى، هذه أسماء تذكر بالله،
نعم،
عز وجل. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، خبيب، معاذ، أنس، إلى غير ذلك. البنات بارك الله فيك تسمي أسماء، عائشة، سمية، خديجة، هند، صفية، ميمونة، زينب، إلى غير ذلك، مما يذكر بالصحابة، نسيبة، خولة، رضوان الله تعالى عليهم.
نعم.
أما تقول لي هيام خدتها إزاي، وتقول لي غادة وغرام،
نعم،
هذه ميوعة خدتها إزاي. نحن نريد من يكون للولد له من نصيبه اسما، حتى البنت يكون لها من نصيبها من اسمها نصيب،
نعم،
يكون لها من اسمها نصيب في التقى والصلاح والورع والاستقامة والتمسك بالكتاب وصحيح السنة فهم الصحابة الكرام. نسأل الله التوفيق للجميع.
جزاكم الله خيرا. هذا أيضا سائل يقول، لكن سؤاله طويل وعلى اختصاره، أنه تأخر في الإنجاب ولم يسدد الله عز وجل له الإنجاب من زوجته، فذهب إلى ملجأ أيتام وأخذ من هناك طفل. هذا الطفل سماه باسمه دون أن ينسب إلى العائلة، يعني هكذا قالوا له في السجل المدني أو كذا. الشاهد في الموضوع ان الطفل الان كبر، والرجل نفسه الذي اتى به من الملجأ كبر ايضا ويخشى عليه من الضياع، هل يجوز له ان يكتب له شيئا من ماله ام لا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، اولا الله تعالى قال في كتابه: يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء إيه؟
عقيمة.
عقيمة. لله في ذلك حكمة.
نعم.
فإذا أعطى أعطى لحكمة جل وعلا.
نعم.
وإذا منع منع لحكمة. ما رأيك أن ترزق بولد ما شاء الله عليه شم كوكين وهيروين ويشرب شمبانيا ويسكي وبيرة ونساء ويسرق، هل تريد هذا الولد؟
أبدا.
نعم. فالله إذا أعطى أعطى لحكمة. وإذا منع منع لحكمة، دي أولا. طب ثانيا، إحضار ولد من الملجأ وسماه، أولا الولد هذا إذا كان دون العامين، إذا كان دون ليه؟
العامين.
أيوة. إن كان مثلا ولد أخت زوجته ترضعه، لو رضعته 5 رضعات فصاعدا، يبقى الست اللي رضعته تبقى له إيه؟
خالته.
أمه.
نعم.
وأختها تبقى إيه؟
خالته.
يبقى يمكن أن يخلو بخالته.
نعم.
وأن يصافحها وأن تظهر أمامه بشعرها مكشوف.
نعم.
صحيح؟
نعم.
يبقى نؤمن موضوع البنت ده. طيب افرض إن هي بنت. البنت دي لو كانت دون العامين ورضعت 5 رضعات فصاعدا من أخت الزوج، يبقى الأخت تبقى أمها.
نعم.
والزوج اللي هو أخو المرضع يبقى لها إيه؟
خالوها.
أحسنت.
نعم.
والخال محرم. مش كده؟ يبقى إذا خلى بها أو لبست أمامه ثياب كذا يبقى ممكن. تمام؟ يبقى دي رقم 2 في الجواب.
نعم.
وأمل القضية دي. رقم 3، لا يكتب باسمه حتى لا يرثه، لأنه ليس ابن صلب.
نعم.
طيب دي رقم ثلاثة. طب رقم أربعة، يريد أن يهديه من ماله، مثلا هو عنده 50 فدان، عاوز يديله 10 فدادين، يجوز؟
باب الهبة هدية.
هبة،
نعم.
هو على قيد الحياة، ممكن عاوز يديله شقة يسكن فيها وثلاث شقق يأجرهم يعيش منهم، يجوز. ويجوز أن يوصي له بعد مماته شريطة ألا تزيد الوصية عن الثلث. شريطة ألا تزيد الوصية عن إيه؟
عن الثلث.
عن الثلث. أي نعم، كل هذا جائز بتلك الضوابط التي تعرضنا لبعضها والله.
نعم، لكن أن يفكر في مثلا أن يترك له كل ما لديه هذا لا يجوز.
هناك ورثة،
نعم،
والإنسان إذا مات انتقل ما كان يمتلكه إلى ملك الورثة،
نعم،
بتقسيم الله عز وجل.
نعم،
أي نعم.
أحسن الله
وبعدين
إليك.
كما تعلم
نعم،
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تبحثوا عنها.
نعم،
نعم.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل أيضا يقول: أنا مرتبك من مصطلح المشرع الذي يطلقونه على الله تعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم، فهل يمكن أن ندعو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بالمشرع كما دعا أعضاء مجلس الشيوخ مثلا في بلادنا أو إلى غير ذلك؟
ما أسماء الله بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسماء الله عز وجل توقيفية.
نعم،
أسماء الله عز وجل إيه؟
توقيفية.
يعني إيه توقيفية؟ يعني لا يزاد عليها ولا ينقص منها،
نعم،
ولا تثبت إلا بنص قرآني، كقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة،
نعم،
هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبحوا له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هو العزيز الحكيم. 16 اسما في الآيات الثلاثة من خاتمة سورة الحشر.
نعم،
أيوة. والحديث مثلا إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، ستير من أسماء الله. سائل لنا إن الله هو المسعر القابض الباسط، يبقى ثبتت هذه الأسماء بالنص النبوي. خدت بالك كيف؟ والحديث المشهور بتاع رواية الوليد، خدت بالك، حديث لا يصح، حديث إيه؟
لا يصح،
من جملة الأسماء على سبيل المثال وليس الحصر. الباقي ليس من أسماء الله، الناصر ليس من أسماء الله، الواجد ليس من أسماء الله، الماجد ليس من أسماء الله. فهناك أسماء، المنعم ليس من أسماء الله، أسماء كثيرة اشتهرت على ألسنة الناس وتكتب في خاتمة المصحف وتعلق في بعض الصالونات وهي ليس من أسماء الله،
وتوفي على جدران المساجد.
أي مثل الضار ليس من أسماء الله، النافع ليس من أسماء الله. لكن لو قل إن الله أنعم علي بكذا، إن الله هو المنعم عليكم، هذا تقال من باب الإخبار، من باب إيه؟
الإخبار،
وليس من باب التسمية، لأن أسماء الله لا تثبت إلا بآية قرآنية أو صحيح الحديث النبوي، بارك الله فيك.
نعم،
والله أعلم.
لفظة المشرع، يعني هل يجوز أن تقال مثلا على أعضاء مجلس النواب باعتبار أنه المشرع هو الله؟
والله أنا ربنا قال إن الحكم إيه؟
لله.
إلا لله.
نعم،
وربنا عز وجل قال: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهناك أشياء إذا كانت تخالف الشريعة لا يجوز التصويت عليها أصلا.
نعم،
لأن احنا عبيد لله ولا غير الله؟
لله.
وكنا عبيد لله لا نصوت حتى على شيء يخالف الشرع.
نعم،
لكن لما يكون في شيء يطابق الشريعة نصوت كيف يكون التطبيق.
نعم،
كيف، لكن احنا مستسلمين.
نعم،
فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ايه ويسلموا تسليما. اي نعم،
نعم، احسن الله اليكم، جزاكم الله خيرا. هذه ايضا اخت سائله تقول: انا فتاه انتهيت من مرحله الجامعيه وانا الان في مرحله الماجستير، تقول انني اعتقد بوجوب النقاب إلا أن أهلي يرفضون رفضا تاما أن أرتدي النقاب، وأنا الآن في حيرة وحرج من أمري، لا سيما أنني بحاجة ماسة أن أخرج للذهاب إلى الجامعة ولقضاء احتياجاتي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أولا أنا أشكرك على حسن فهمك، وثانيا أنا أعاضد ما أنت عليه لآية الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وأنا أقول إن قولك مسدد لآية الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وأدعو الله أن يكثر من مثيلاتك، لأن آية النور: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ثم بعد هذه الآيات الثلاث الزاكيات أقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم:
صلى الله عليه وسلم
لا طاعة لمخلوق إيه؟
في معصية الخالق.
في معصية الخالق.
نعم.
وأذكر نفسي وإياك وعموم الأمة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة فين؟ في المعروف.
نعم.
إنما الطاعة فين؟
المعروف.
في المعروف. أين؟ فإذا أمرت بمنكر أأتمر؟
لا.
أما إذا أمرت بمعروف أأتمر.
نعم.
أما إذا أمرت بمنكر لا أأتمر.
طيب. نعم. من يقول من الآباء أن هذه مسألة فيها خلاف واسع، وأنا كرب البيت كرب الأسرة يعني أنا مثلا مع الذي يقول بأنها سنة وليست وجوبا، هل يلزم رؤية الأب البنت مثل هذا الأمر أم كل إنسان فيه؟
لا أرى هذا، لا أرى هذا. أي
نعم. كيف تتصرف إذا في مسألة خروجها ودخولها؟
تتلطف مع أبيها.
نعم.
وتخلو بأمها. ها؟
نعم.
وأمها تستطيع أن تؤثر على أبيها. لأن المرأة لو يعني لو أكثرت من الكلام على زوجها في موضوع اللي بيقولوا عليها لو زنت.
نعم.
هتقدم نتيجة يعني. العيار المبسوط شو يدوش.
نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، وجواركم لا يمل بل كله نفع الاستفادة، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وسدد الله خطاكم. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لسماحة شيخنا الوالد فضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي على هذا اللقاء، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياه بما قال. ومن هنا إلى ألقاكم بإذن الله في حلقة الأحد القادم قبل هذا التوقيت بساعة، لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.